وهذا الباب يتعلق بشأن الصلاة في الثوب الذي يجامع المرء أهله فيه، فلو أتى أهله يعني جامع امرأته وعليه ثوب، أيجوز له أن يصلي في هذا الثوب أم أن عليه أن يتخذ ثوبا يصلي فيه وثوبا يجامع فيه؟ ولذا قال: باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه يجامع فيه الرجل أهله. أهذا الثوب نجس أم لا؟ ومن المعلوم أنه ليس بلازم أن يتخذ المرء ثوبا للعمل أو المهنة وثوبا للصلاة، ثوبا يدخل فيه الخلاء وثوبا آخر يصلي فيه، وليس بلازم أن يتخذ المرء ثوبا عندما يريد أن يأتي أهله يلبس هذا الثوب، وعندما يريد أن يصلي يصلي في ثوب آخر، ليس بلازم. الأمر يدور على نجاسة الثوب أو طهارته. إذا أتى امرأته في ثوب والثوب طاهر لم يصب بأذى، لم يصبه بلل، البلل إما أن يكون منيا للرجل أو منيا للمرأة، أو بللا يخرج من فرج المرأة أو مذيا أو بولا، لأن من الناس من إذا أتى أهله تبول، ومن النساء من إذا أتاها زوجها تبولت، ومن النساء من إذا أتاها زوجها خرجت منها مادة رقيقة. ما وقع شيء من هذا، أيجب عليه أن يلبس ثوب وأن لا يصلي في هذا الثوب؟ الجواب لا، يلبس المرء ثوبا واحدا، وكانوا فقراء لا يجدون إلا ثوبا واحد، وقد سال ثوبان رجل يسمى ثوبان مولى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، أيصلي المرء في ثوبين أو الرجل في ثوبين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لثوبان: يا ثوبان، أو لكل أحدكم ثوبان؟ هل كل واحد يملك ثوبين يصلي في ثوب واحد؟ الثوب الواحد في عرفهم شرشفة ملحفة كبيرة يلف بها المرء نفسه، لا إزار ورداب وليس قميص ولا درع، وإنما يأخذ شرشفة واحدة كبيرة يلفها عليه أو يعقد طرفيها على عنقه، ثوب واحد لا يلزم ثوبين. ولذا قال له: أولكل واحد منكم ثوبان؟ لو صليت في ثوب واحد التحفت به لا تشتمل بهذا الثوب اشتمال الصماء، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اشتمال الصماء. ومعنى اشتمال الصماء الثوب واحد يأخذه ويلفه عليه ويداه من داخل، إذا فعل هذا قد يسقط الثوب فتبدو عورته. لكن إذا جعل الثوب ملفوفا عليه وعقده على عنقه لا يخاف أن تبدو العورة. من الناس أو من العرب من يلبس إزار ويلبس رداء، يقال لهذا إزار السفلي والعلوي يسمى رداء. الذي يصلي في إزار ورداء لا ينبغي له أن يصلي في إزار في ثوب واحد ليس على عاتقه من الثوب شيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، كما يفعل بعض من نرى من الحجاج أو الزوار يأتي بالملحفة السفلى الإزار السفلي ويأخذ الثوب العلوي يضعه أمامه أو يصلي عليه، هذا أمر لا ينبغي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فإذا إما أن يلبس ثوب واحد يخرج يديه لا يجعل اليدين من تحت، أو يعقد الثوب على عنقه لئلا يشتمل اشتمال الصماء، أو يلبس إزار ورداء ويصلي، أو يلبس ثوب إزار ويضع على عاتقه شيء إما عمامة أو ثوب آخر وما إلى ذلك. إذن يجوز للمرء أن يصلي في الثوب الواحد الذي يجامع أهله فيه إذا لم يصب بنجاسة، نظر إلى الثوب ما وجد بالثوب نجاسة، لا بول ولا مذي، المذي نجس البول نجس، وإنما خلاف العلماء في المني، هل المني نجس أم لا، وسيأتينا الكلام على ذلك إن شاء الله. يصلي في الثوب، لا يتعين أن يلبس ثوبين، وقد وقع لزين العابدين ابن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما أن زين العابدين ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب اتخذ له ثوبا للصلاة وثوبا لبيت الخلاء، إذا أراد أن يدخل بيت الخلاء لبس ثوبه ربما أن يقع ذباب على النجاسة على العذرة بعد ذلك يقع على الثوب، وإذا ما خرج من بيت الخلاء أزال الثوب ولبس ثوبا للصلاة. فقال له أحد بنيه أحد أولادي رأى أباه يلبس ثوب خاص لبيت الخلاء، فقال له: يا أبتي، أهذا العمل عمله رسول الله؟ قال: لا. قال: وعمله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الذين أمرنا بأن نقتدي بهم؟ قال: لا. قال: فشيء لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر وعثمان ولا علي، تعمله أنت؟ يعني أنك ابتدعت، عملت شيء ما شرعه لنا رسول الله. فقال زين العابدين بن الحسين: الحمد لله الذي أخرج مني من ينقذني، ما صفع ما ضرب ما شتم، اسكت، هذا آخر الزمان، الصغير يتكلم على الكبير، نحن قد عهدنا أمر غير هذا، أنتم الصغار اليوم تعلمون وما إلى ذلك، لا، هذه جهالة، هذا حمق، هذا سفه، إنما على المرء متى ما دعي إلى الله والرسول صلوات الله وسلامه عليه وتبين له الحق أخذ به. رآني إنسان على منكر ودعاني إلى ما دعا إليه الله وإلى ما سن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، علي أن أتأدب بأمر الله، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، لا أقول كما يقول البعض. شوفوا الماركة هذه، اليوم جاءت تعلمنا ونحن من سكان المدينة ومكة، سكان المدينة ومكة ليس بعلم وليس بدليل، الدليل قال الله وقال رسول الله، فإذا قال لي قال الله وقال رسول الله على العين والرأس، الأرض لا تقدس أحد وإنما يقدس الإنسان عمله، العلم بالتعلم، إذا لم أتعلم وأقرأ على الشيوخ وأبرك وأسهر الليل وأحرص على أن أتلقى من العلوم الشيوخ والعلماء، الوحي قد انقطع، لا يوحى إلا على سيد الخلق، وبعد سيد الخلق انتهى الوحي، الدليل قال الله وقال رسول الله. أما أنا شايب كبير أنت الصغير تعلمني، هذا من أمر آخر الزمان، هذا أمر غريب، والله ليس بغريب. أما بلغتك قصة عمر بن عبد العزيز مع شاب صغير كان في وفد المدينة؟ لما بويع لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وعمر بن عبد العزيز يسمى الخليفة الخامس لعدله وعلمه وزهده وتقواه، بينه وبين عمر بن الخطاب مسافة، ومع ذلك قيل لعمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس الراشد، الخلفاء أربعة، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، معاوية ليس بخليفة، يزيد بن معاوية ليس بخليفة، الخلفاء الأمويون لا يقال لهم لا يقال لأحد خليفة راشد إلا عمر ابن عبد العزيز. خرج الوفد من المدينة يبايع، ودخلوا على عمر بن عبد العزيز، فقام شاب صغير في الوفد يريد أن يتكلم، فقال له عمر بن عبد العزيز يا غلام اسكت وليتكلم من هو أسن منك، من الأدب ألا تتكلم أنت وإنما يتقدم من هو أكبر منك سنا. فقال له الغلام يا أمير المؤمنين، المرء بأصغريه قلبه ولسانه، فإذا أعطى الله تعالى المرء قلبا واعيا، يعني عنده قلب واعي علم ودرس وتفقه وعرف الحق انتهى، صار الصدر الذي يتكلم. قال الغلام لعمر بن عبد العزيز ولو كان الأمر بالسن لكان في القوم من هو أسم منك وأولى منك بالخلافة، أنت ما تكون خليفة، يوجد ناس أكبر منك سن، ولكن الأمر ليس بالسن ولا بالبلد ولا باللون. ولذا قال بعد ذلك تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو جهل كمن هو عالم، فإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. إذن الدليل قال الله قال رسول الله قال العلماء، وأما بلد وأما جنس وأما عشيرة وأما قبيلة وأما لون فهذا أمر لا يرضاه الله، وإنما قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى أهل مكة والمدينة، لا ردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولذا لا ينبغي أن نسمع في المجتمع المسلم أن يقول قائل هذا الذي جاء أول أمس علمنا، والله إذا جاء أول أمس وعنده علم الله وعنده علم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كان قوله هو المقدم وكان قوله هو الحق. وأقول لك خبر أمس الماضي عرض مسابقة القرآن الكريم في الجنادرية، هذا يقرأ بقراءة قانون، وهذا يقرأ بقراءة الدوري، وهذا يقرأ بقراءة حفص، وهذا يقرأ بقراءة ورش، وهذا يقرأ بقراءة حمزة. أنا أصغي وأسمع، وإذا بقارئ قرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. القارئ ولد شاب صغير يقرأ، قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط الذي نعرف الصراط الصراط الطريق، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنا وأعوذ بالله من قولة أنا ما سمعت من يقول اهدنا الصراط المستقيم، جاء في ذهني أن هذه القراءة خطأ وغلط، فرجعت إلى كتب القراءات وإذا بها قراءة اهدنا الصراط بالصاد، اهدنا الصراط بالظاء، اهدنا الصراط بالسين، كله جائز. العلم بالتعلم، فإذا ما علمت شيء وجهلت شيء ونبهني إنسان على شيء أقول جزاك الله تعالى خيرا. ساقني إلى هذا الكلام زين العابدين ابن الحسين شكر لولدي. وبهذه المناسبة أقول يوجد اليوم شباب والحمد لله أصبح الصحوة، الشباب ملتزم يصلي يصوم يقوم الليل يقرأ القرآن يجتنب الخنا لا يذهب إلى مواضع اللهو ولا إلى مواضع اللعب وما إلى ذلك. فإذا من الله تعالى علي وعليك بهذا النوع علينا أن نحمد الله وعلينا أن نشكر الله، فإن نعم الله تعالى كما قال الشاعر نعم الإله على العباد كثيرة وأجلهن نجابة الأولاد. الله جل وعلا رزقك ولد نجيب صالح تقي ليس بفاجر ولا عاصي، لا يشرب خمر لا يزني يصلي يصوم، أنت تشكر المنعم الذي أنعم عليك بهذا الولد، لأن هذا الولد سبب للخير لك في الدنيا والآخرة. هذا من النوع الذي يقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لكن النوع الثاني في مرقص في ملهى في سينما في ليالي يقضيها كازينو لا يصلي لا يصوم، هذا لا يقول يوم من الأيام رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فإذا أنعم الله تعالى عليك بهذه النعمة عليك أن تحمد الله وأن تشكر الله، ولا تفعل ولا تقل ما يقول بعض الناس. قال لي قائل والله هذا الولد أتعبنا، ينكر علينا بعض أمورنا، وبمجرد أن التزم ضاقت علينا حياتنا. قلت له لما؟ قال أولا لا يرضى أن يجلس مع زوجات أخيه، أخوه له أخوان له أخوة إخوة متزوجون، هذا الولد الملتزم يقول أنا لا أجلس مع نساء إخواني. ثانيا لا يرضى بأن زوجة أختي أن يجلس مع أختي. ثالثا عندما يأتي وقت الصلاة يوقظنا هيا صلوا، نحن قد عدنا من العمل متعبين نريد أن نرتاح قليلا إلى أن تكون الساعة الخامسة السادسة إلا ربع نصلي، وإذا بهذا الولد الملتزم يضيق علينا، قوموا اتقوا الله وحنبلها وشددها. قلت لهم أسألتهم الدليل؟ هذا القول الذي يقوله ما دليله؟ أنت قل له سله، فإذا أتاك بدليل من كتاب الله أو من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فعليك وعلي أن نقبل. الموضوع الأول جلوس نسوة إخوتي أمامه حرام، حموا الحم الموت، الحم الموت. لا يجوز لزوجتي أن تجلس أمام زوجي أختها، حرام في الكتاب والسنة، وبخاصة على الوضع الذي عليه النساء اليوم. المرأة في البيت لا تلبس شرشف، لا تغطي وجهها أمام هذا الأخ، الزوج زوج أختي، أخيها زوج أختها، لا تلبس. الرأس مقشوع، الصدر مقشوع، الساعد مقشوع، الركبة واضحة. فبالله عليكم عرفا أو أدبا، لا أقول شرعا، الشرع منتهى منه لا يجوز، لكن أدب ولياقة وحياء. أيجوز أن أجلس أمام زوجة أخي؟ لا يجوز. العلماء يقولون لو أن رجلا كبير السن مثلي تزوج امرأة صغيرة وله أولاد صغار في الخامس عشرة السادس عشرة، قالوا لا يجوز لهذه المرأة الصغيرة زوجة الأب أن يخلو بها الولد الشاب، هو شاب وهي شابة، والوالد شيخ كبير، ربما أنه يرنو إليها وربما أنها ترنو إليه، فمن باب سد الذرائع زوجتي الصغيرة وهي حرام على الولد، محرم عليه، لكن لما كان شاب صغير لا يخلو بها ولا تخلو به، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فكيف بزوجة أخي تجلس أمامي، وكيف بأخ زوجتي يجلس أمام زوجتي؟ حرام. أما ما يتعلق بالصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول الوقت رضوان الله، أوسطه رحمة الله، آخره مقت الله، غضب الله. فإذا كان الله قد أنعم عليك بمن يوقظك لتؤدي ما أوجب الله تعالى عليك فاحمد الله تعالى على ذلك. والمقصود أن الصلاة في الثوب الواحد الذي يجامع الرجل امرأته فيه هل الصلاة جائزة أم لا؟ الجواب ما ذكره الإمام أبو داود، قال حدثنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس، كل هؤلاء الرجال علماء الحديث يعرفونهم ويعرفون سيرتهم وعلى من قرأوا، وهل هم ثقات مقبول الرواية أم لا، علماء الحديث يعرفون هذا. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أنه سأل أخته أم حبيبة، معاوية بن أبي سفيان سأل أخته زوج النبي، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ سؤال غريب فقالت نعم، يعني يصلي في الثوب الذي يجامعني فيه إذا لم يرى فيه أذى. إذا ما رأى في الثوب أذى لا مني ولا مذي، وما رأى بلل يخرج من الفرج وما إلى ذلك، يلبس هذا الثوب ولا يغسله ولا ينحيه، ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الثوب الذي أتى أهله فيه. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في مثل هذا الثوب وفي مثل هذه الحالة، هذا شرع لنا وهدي لنا، لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذا أمر موجود إلى اليوم ونحن نفتقر فيه اليوم. أنت عندك ثوب خروج، عندما تخرج للعمل تلبس ثوب تتزين به أمام الناس، وإذا كنت داخل البيت عليك قميص أو بجامة للبيت فقط، تجلس في البيت حاسر الرأس وعليك ثوب ربما أنه لا يبلغ إلى المرفق، ربما أن الصدر بادي الرأس بادي، إذا كان وقت الطعام أكلت به، إذا كان وقت النوم نمت به، إذا كان وقت اللقاء بين الزوجين يأتي أهله بهذا الثوب الداخلي الذي يلبسه. فإذا أتى أهله بهذا الثوب وحان وقت الصلاة، أيجوز له أن يصلي في هذا الثوب؟ الجواب ما قالت أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. دين الإسلام دين سماحة، ليس فيه آثار وليس فيه أغلال. نعم إذا وقع على الثوب مذي، وكلنا يعرف المذي، أو ودي ولعل بعضنا لا يعرف الودي، أو مني. إذا كان مذي أو ودي، المذي نجس الودي نجس. إذا كان على الثوب مني، المني معروف الماء الغليظ الذي يخرج عند الجماع ويخرج من جميع الجسد، وهو الذي خلقنا الله تعالى منه، هذا الماء الذي خلقنا منه المني يخرج من صلب الرجل، كما قال الله تعالى: يخرج من بين الصلب والترائب. المني النطفة التي فيها ملايين وبلايين الحيوانات، كما يقول الأطباء، سبحان هذا الرب العظيم. نأكل طعام متنوع يخرج من هذا الطعام خلاصة دم، هذا الدم يجري في العروق، ومن هذا الدم ما يجعله الله تعالى حيوانات منوية بالملايين والبلايين. فإذا أتى الرجل امرأته خرج منه هذا الماء، وإذا وضع في الميكروسكوب وقد رأينا ذلك بأعيننا، وإذا بهذا الماء الذي يخرج، وإذا به حيوانات تسارع تتسابق تريد أن تدخل في الرحم، وإذا بهذه الحيوانات يقتل بعضها بعض، السابق يضرب الآخر وآخر وآخر وآخر، حتى يأتي حيوان واحد سبق وقوي دخل في الرحم، امسكه الرحم. هذا كان منه عمر محمد، وكان منه السامع. لا إله إلا الله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. هذا الماء الذي يسمى المني اختلف فيه، أهو نجس أم طاهر؟ جماعة من أهل العلم قالوا طاهر، لأن الله تعالى قال: ولقد كرمنا بني آدم، وجماعة من أهل العلم قالوا لا نجس ليس بطاهر. الذين قالوا إنه نجس قالوا النبي كان يغسله وكان يفركه وكان يقرصه وهو يخرج من طريق البول، يعني أننا مخلوقين مما خرج من طريق البول، عظمة وفخفخة وتمايل وها أنا أنت من خرجت من طريق خرجت من طريق البول ووقعت في طريق البول ووقع في طريق البول واستقر في الرحم، ويوم أن صار 3 كيلو 4 كيلو ويسر الله السبيل، والسبيل طريق البول، لا عظمة ولا تفخفخ ولا كبرياء، وأنا وأنا ومرتبة 15 و20. ولذا لا أسلم على الناس، أنا راسي مرفوع وحط لي نظارة، وإذا سلم علي واحد أخرج النظارة وأنظر، يليق أن أسلم عليه ولا لا؟ ما يليق، أعدت النظارة ولا كلام ولا جواب. والله يا شيخ هذه مصيبة وبلوى، والله الذي أقول لك والله موجود، تقول له السلام عليكم ورحمة الله، يقف وينظر أولا، ملات عينه كيفته، قالوا عليكم السلام أو هلا أو مرحبا، وإذا ما كيفته شايب شايب قصير أسمر، والله ما يقول لي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنا أخوه وأخي، أنا مولود، أنا مخلوق من آدم وهو مخلوق من آدم، أنا مخلوق من المني هو مخلوق من المني، الناس من في جهة التمثال أكفاء، هكذا يقول الشاعر، أبوهم واحد والأم حواء، الكل يعود إلى آدم وحواء، وإنما الأمر اختلف لأن الله تعالى قال ما شاء ركبك، الله جل وعلا يركبك على الوضع الذي يريد، لا إله إلا هو. فإذا كلنا خلقنا من هذا الماء المهين، الله سمى ماء مهين حقير، لكن كرم الله بني آدم. هل هذا الماء نجس أم لا؟ الإمام الشافعي قال لا طاهر، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الإمام أحمد، جملة كبيرة من أهل العلم قالوا نجس، إذا وقع في الثوب لا بد أن يغسل. الإمام الشافعي قال لا طاهر. ما دليلك يا إمام شافعي؟ قال الإمام الشافعي ورد نص حديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في المني يصيب الثوب، فقال ابن عباس إنما هو يعني المني بمنزلة البصاق، البصاق والمخاط والبزاق، إذن ليس بنجس، والجمهور على أنه نجس. إذن إن وقع المني لعله نجس، لكن نجاسة يكتفى فيها بالفرك، يكتفى فيها بالحك، يكتفى فيها بالحك لا بأس، نجس يغسل، لكن المذي لا بد أن يغسل. الودي المذي الماء الرقيق الذي يخرج عند الملاعبة أو يخرج عند التذكر أو يخرج عندما يقبل الرجل امرأته، يخرج منه ماء رقيق على إزاري على سروالي، هذا يسمى مذي، لا يجب أن يغتسل، ولكن على من خرج من هذا الماء الذي يسمى المذي أن يغسل فرجه وأن يغسل جسده، الموضع الذي وقع فيه هذا الماء أو ثوبه الذي وقع فيه هذا الماء. إذن إذا صلى في ثوب، إذا أتى أهله في ثوب، لا يجب عليه أن يأتي بثوب آخر يصلي في هذا الثوب، كما ذكرت لنا أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تقول، اسمع ما تقول، هل كان رسول الله يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ فقالت نعم نعم، إذا لم يرى فيه أذى، فإذا رأى فيه أذى غسل النبي الأذى، أو أنه لا يصلي في هذا الثوب. أم حبيبة ما تعلم الحكم؟ أم حبيبة تعلم الحكم زوج النبي. وهنا لطيفة وأمر عجب، لتعلموا أن القلوب بيد الله، وأن المتصرف في الخلق هو الله، وأن الله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وأن الهداية بيد الله جل وعلا. حبيبة اسمها رملة، وتكنى أم حبيبة، أم حبيبة لأن لها بنت تسمى حبيبة، وإلا فهي رملة بنت صخر. أبو سفيان اسمه صخر ابن حرب، أبو سفيان ابن حرب صنديد قريش، زعيم قريش بعد عبد المطلب وأبي طالب، المقدم أبو سفيان في جميع المعارك وفي جميع الأحوال منذ أن بعث النبي إلى السنة الثامنة من الهجرة، خلال 13 عام قضاها النبي بمكة، و8 أعوام قضاها النبي بالمدينة، 21 عام الزعيم لعرب قريش أبو سفيان، بل الزعيم الكبير لجميع العرب. جميع العرب يسلمون الأمر لأهل مكة لأن الله جعل الحرم هنالك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد الأنصار أن يبايعوا سعد بن عبادة، يا سعد أنت تكون الخليفة بعد النبي. جاءهم أبو بكر الصديق ومعه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح، وذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة، وإذا بالأنصار يريدون أن يؤمروا وأن يجعلوا سعد بن عبادة سيد الخزرج هو الرئيس العام. جرت مفاوضة، بعد ذلك قالوا منكم أمير ومنا أمير، الأنصار منهم أمير ومن المهاجرين أمير. قال لهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة في قريش، الذي يتولى أمر الخلافة العامة وهو الذي يحكم جزيرة العرب وبخاصة مكة والمدينة لا يكون إلا إذا كان قرشي، هكذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولذا جميع العرب كانوا مسلمين لأهل مكة. وإذا نظرت إلى الواقع منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام، الخلفاء الراشدين من قريش، أمراء بني أمية من قريش، خلفاء بني العباس من قريش، جاءت دولة المماليك دولة آل عثمان، ما جعلوا خليفة، إنما هم في بلادهم ويرعون أمر الحرمين، ولكن الذي يسوس أمر الحرمين قريش الأشراف، الحسين بن علي ومن كان بعد ذلك، حتى أتى الله تعالى بآل سعود، وهم يعودون أيضا إلى قريش كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما اختلف الوضع. إذن قال عمر لأبي بكر: ابسط يدك، فبسط أبو بكر يده وبايعه من؟ عمر أبو عبيدة. قام الصحابة جميعا وبايعوا أبا بكر إلا سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، ما بايع لأنه كان هو الذي سيتولى، ما بايع وذهب إلى الشام، ومات رضي الله تعالى عنه بالشام، ولا يعرف من قتله، وإنما يقال إنه تبول في جحر، تبول في غار، ثم وقع ميتا. سمعوا هاتف يقول: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، رميناه بسهم فلم يخطئ فؤاده، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سعد بن عبادة قرم عظيم كبير، منذ أن هاجر النبي إلى المدينة إلى أن مات النبي عليه الصلاة والسلام، صفحة سعد بن عبادة من ثريد صفحة ماعون كبير من لحم ومرق وخبز لا ينقطع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المقصود هنا الكبير أبو سفيان، أبو سفيان كافر قبل عام الفتح، شديد على رسول الله، قاد الحروب، وابنته أم حبيبة رملة من السابقات في الإسلام، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، من السابقات الأوائل. هاجرت إلى الحبشة لما ضاق الحال بالصحابة في مكة، وأذن النبي للصحابة، بل دعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين قد ضيق عليهم آلهم: اذهبوا إلى الحبشة إلى ملك الحبشة لا يظلم عنده أحد. خرجوا مرتين وقاموا بالحبشة ووجدوا من هذا الملك العظيم، وجدوا القرى، وجدوا الخير، وجدوا الرفادة، وجدوا ما وجدوا، حتى إن قريشا لما بعثت عمرو بن العاص ورجلا آخر حتى يعيدوا المهاجرين ما رضي، أعطوه هدايا وأعطوه أشياء، قال لا، حتى يحضر عمرو بن العاص ويحضر المهاجرون أسمع منهم، لا يمكن أن أحكم لغايب. جلسوا مع عقيل ابن أبي طالب، سمع من عمرو بن العاص، سمع من عقيل ابن أبي طالب، طلب من علي بن أبي عقيل ابن أبي طالب أن يسمعه شيء عن عيسى، قرأ عليه سورة مريم، وهذا الملك عاقل رشيد عالم بالنصرانية. لما انتهى عقيل أخذ عودا من الأرض وقال: والله ما زاد على ما جاء بعيسى مثل هذا. وقال للصحابة: أنتم سيوم في بلدي. ما معنى سيوم؟ يعني أحرار، اجلسوا، لا يمكن أن يمنعكم أحد. ولهذا ذهب الصحابة. ممن ذهب؟ أم حبيبة من جحش، أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أقامت بالحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش أخو عبد الله بن جحش المدفون مع حمزة بن عبد المطلب. القبور الموجودة قبر حمزة بن عبد المطلب وقبر عبد الله بن جحش الذي استشهد يوم أحد، لكن عبيد الله بن جحش زوج أم حبيبة والد حبيبة تنصر، دخل في دين النصارى ومات هنالك وهو نصراني، نسأل الله العافية والسلامة. بلغ النبي خبر أم حبيبة فبعث إلى النجاشي كتاب أن يزوجه أم حبيبة، فبعث إلى أم حبيبة رسول جارية كانت تتولى أمر نسائي، أمر الطيب، أمر الرؤوس، ملك، وملك الحبشة في ذلك الوقت ملك من ملوك الدنيا، كسرى، قيصر، ملك الروم، ملك الحبشة، ملك العرب، وملك الروم، وملك قيصر إذا أراد شيئا بعث إلى ملك الحبشة قل لملك العرب أن يفعل كذا وكذا وكذا وكذا. بعث جارية، أتت الجارية تبشر أم حبيبة: النبي يخطبك، جاء كتاب إلى سيدي. قالت أم حبيبة رضي الله تعالى عنها: فأخرجت سوارين من فضة في يدي أعطيتها بشرى، وأخذت خواتيم كانت في يدي من فضة أعطيتها إياها. ودعا جعفر، دعا ملك الحبشة، دعا الصحابة الموجودين وأخبرهم بأن النبي كتب لي كتاب يخطب فلانة، وأنا جعلت المهر 400 دينار، وخطب ووكلت رضي الله تعالى عنها خالد بن سعيد بن أبي العاص، وقيل وكلت عثمان بن عفان، لأن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أيضا ممن هاجر ومعه رقية ابنة النبي، والذي يظهر أن الذي تولى العقد خالد. خطب خالد خطيب ومجيب، تم العقد، أرادوا الخروج، قال لا لا تخرجوا، هذا نبي، ومن عادة الأنبياء أنهم إذا تزوجوا يطعمون، اجلسوا آتيكم بطعام، وهو نصراني قبل أن يسلم. المهم تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها وارضاها، وبعث النبي إليها فأتت إلى رسول الله وظلت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي إحدى زوجاته في الدنيا وفي الآخرة. وعاشت ولم تمت إلا سنة 44 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أتت مهاجرة من الحبشة، هي هاجرت من مكة إلى الحبشة ومن الحبشة إلى المدينة إلى زوجها رسول الله. جاء أبو سفيان في سنة الهدنة، سنة الهدنة سنة 7 6 7، دخل على ابنته وإذا بفراش للنبي، ولما دخل على الابنة أراد أن يجلس على فراش رسول الله، جرت الفراش، أنت مشرك ما تجلس على فراش النبي. هؤلاء الذين عرفوا الإسلام، ولا تصيبها غيرة أو عصبية أبوها يجلس على فراش زوجها. لكن الإسلام، إنما المشركون نجس، المشرك نجس، والنجس لا يجلس على فراش النبي. قال لي والله يا ابنتي قد أصابك بعدي شيء، يعني أنت رأيت أنني لا أستحق الجلوس على فراش النبي، أو رأيت أن مقامي أعظم من هذا الفراش؟ لا، جلس على التراب، مقام أدنى، الفراش خير منه، قبل أن يقول لا إله إلا الله. ولما قال لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله، الإسلام يجب ما قبله، ولهذا كرمه النبي. وجميع ما سلف وجميع ما مضى لا يعتبر شيء. ولعلنا نقرأ بعض الكتب أو نسمع بعض الإذاعات تشتم أبا سفيان، تشتم معاوية بن أبي سفيان، تتكلم على بعض الصحابة. أنصحكم نصيحة أخ ناصح، لا تبالوا بهذه الأقاويل، ضعوها تحت أقدامكم. تقربوا إلى الله بحب أصحاب النبي، تقربوا إلى الله تبارك وتعالى باتباع رسول الله. هؤلاء الأقوام الذين يتكلمون على أصحاب النبي، معاوية قاتل علي، عائشة قاتلت علي، الزبير قاتل علي، فلان قاتل علي، فعلوا وما فعلوا. بعض هذه الكتب فيها دسائس وكذب، وبعضها حقيقة. وإذا وقع القتال، وقع القتال بينهم، وهم متأولون مجتهدون، والمجتهد إذا أخطأ له أجر واحد، وإذا أصاب له أجران. ما لنا ولما جرى بين الصحابة؟ علينا أن ننظر إلى عيوبنا نحن، ونحن لا ندري بما يختم لنا. المرء يصبح مؤمنا ويمسي كافر، ويمسي كافرا ويصبح مؤمن. وبالله عليك، أترى أنك أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وأبي سفيان حتى أتجرأ وأتكلم على هؤلاء؟ بل البعض يتكلم على أفضل خلق الله بعد رسول الله، يلعنون أبا بكر، يلعنون عمر، يلعنون عثمان، ويتقربون إلى الله بهذا. وأبو بكر قال الله تعالى في شانه: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ما ذكر الله صحبة أحد من الصحابة، وعددهم يزيد على 100,000، ما ذكر الله تعالى اسم أحد إلا 2، أبا بكر وزيد. قال الله في أبي بكر: ما سمعت. وقال الله تبارك وتعالى في شان زيد ابن حارثة الذي تبناه النبي: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. أتجرى وأتكلم على أبي بكر وأعتقد بأن أبا بكر كافر مرتد؟ ما أدري ما هذا العقل، ما هذا الإيمان، ما هذا القلب؟ أقلب مؤمن يتجرى ويذكر أن أبا بكر سيخرج في آخر الزمان من حجرة النبي؟ هذا اعتقاد الذين يتطاولون والذين يتكلمون على أبي بكر عمر أنه سيأتي يوم في آخر الزمان ينبش أبا بكر عمر من هذا القبر ويضعان في موضع ويحرقان وما إلى ذلك. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ساقني إلى هذا الكلام جواب أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. بعد ذلك